الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات، كما أن يكون نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، وبالتالي لا يمكن أن يبقى من درنه من شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زال المصنف يتحفنا بين الحين والحين بكنز من كنوز المغفرة، وكنز اليوم يتعلق بأمر الصلاة. الصلاة اللي هي أعظم موضوع، الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد العقيدة والتوحيد. الصلاة متعلقة جدا في كثير من مسائلها بمسألة المغفرة، فهي تعتبر من أعظم كنوز المغفرة بالفعل، كما سنرى ذلك في ثنايا ما يذكره المصنف إن شاء الله عز وجل. قال: ما جاء في فضل الصلاة كلها، فضل الصلاة بالكلية. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلكم مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. شوف المثل دي وسيلة من وسائل التعليم كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل. ضرب الأمثال من وسائل التعليم، من الوسائل التعليمية. فيقول عليه الصلاة والسلام: يعني الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات، كما أن يكون نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، وبالتالي لا يمكن أن يبقى من درنه من شيء. ثم ذكر الحديث الثاني، ألا وهو حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يا عبد الله، الصلوات الخمس المتتابعات كفارة لما بينهما، لما بين الصلاة والصلاة، كفارة لما بينهما بشرط إذا اجتنبت الكبائر. معنى ذلك أنها تمحو الصغائر. ليه؟ لأنه اشترط أن يجتنب المصلي الكبائر حتى تكفر صلواته للأوقات ما بينهما من ذنوب صغائر ومكروهات. قال المصنف: ما جاء في شأن الصلاة في المسجد بصفة خاصة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالصلاة في المسجد مختلفة عن الصلاة في البيت، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة. في هذه المسألة المصنف ذكر أربعة أحاديث ذكرها المصنف في هذه المسألة. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ واضحة، يمحو الله به الخطايا يعني يغفرها ويرفع به الدرجات، يعني مش مجرد مغفرة فقط، ده مغفرة ورفع درجات. على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وقد مر بنا سابقا، وكثرة الخطى إلى المساجد. فكثرة الخطى إلى المساجد من مكفرات الذنوب والآثام، من أسباب المغفرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وكون يعد له نزل يعني منزل في الجنة، معنى ذلك أن الله عز وجل غفر له، لأنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهؤلاء المشائين إلى المساجد يمحو الله عز وجل ذنوبهم ويغفر لهم سيئاتهم. ثم ذكر الحديث الثاني، ألا وهو حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أتقنه وأحسنه، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، لأن الصلوات المكتوبة هي التي تصلى في المساجد عادة غالبا، اللهم إلا الصلوات النوافل الجامعة كصلاة التراويح مثلا. قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنبه، غفر الله له ذنبه. يعني المغفرة مرتبطة بأنه صلى الصلوات المكتوبة في المسجد مع الناس في الجماعة، فكون يؤدي الصلاة المكتوبة بهذه الصفة، هذا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. ثم ذكر الحديث الثالث، ألا وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت بها عنه خطيئة. أحسن الوضوء وأتقنه ثم مشى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فإذا فعل هذا كانت خطواته ترفع من درجاته وتحط من خطيئاته وسيئاته، فجعل هذا أيضا من أسباب المغفرة للذنوب والآثام عليه صلوات الله وسلامه. ثم ذكر أيضا الحديث الرابع، ألا وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. المعنى الزائد هنا في هذا الحديث أنه تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد ليصلي فريضة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يكافئه فيجعل خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. قال المصنف: ومن كنوز المغفرة ما تعلق بأمر صلاة العصر وصلاة الفجر بصفة خاصة. ذكر في هذا حديثين. الحديث الأول حديث أبي زهير عمارة ابن رؤيبة أو ابن رويبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، لن يلج النار عبد حافظ بالذات على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. فهاتان الصلاتان ينبغي أن يزيدهما المسلم اهتماما، لأنهم فيهم تتعاقب فينا ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم ذكر الحديث الثاني ألا وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة العصر صلاة الوسطى وصلاة الصبح أو صلاة الفجر. قال المصنف: ما جاء في شأن ركعتي التوبة. ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا، وكلنا أصحاب هذا الذنب، فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. رواه الترمذي وأبو داود وصححه شيخنا الألباني. قال: ما جاء في صلاة أربع ركعات نافلة قبل فريضة العصر. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قبل العصر يعني قبل فريضة العصر، وليس المقصود قبل أذان العصر. أخيرا ذكر ما يتعلق بموافقة المأمومين تأمين الإمام في الصلوات. قال كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يجعلنا نحرص على صلاة الجماعة خلف الإمام ليوافق تأميننا تأمين الإمام، ويوافق تأميننا تأمين الملائكة، حتى يكتب الله عز وجل لنا مغفرة الذنوب المتقدمة. ونسأله تعالى أن يكتب لنا أيضا مغفرة الذنوب المتأخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. هذا وللحديث بقية.